أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشهيدان أعلى الله في الخلد مقامهما، فإن فرا من الحفيرة بعد وضعهما فيها أعيدا إن ثبت الزنا بالبينة أو لم تصب الحجارة بدنهما. لازلنا نتكلم في حد الزنا. وصلنا إلى القسم الثاني من أقسام حد الزنا، وهو الرجم. وبعد أن بينا معنى الإحصان وكيفية الدفن في الرجم، نتطرق إلى هذا الفرق، وهو أنه لو دفن الرجل أو المرأة اللذان يراد رجمهما ولكنهما فرا من الحفيرة نظرا لشدة الضرب حينما رأى الموت أو رأت الموت والهلاك، هربت من الحفيرة، فرت، استطاعت أن تخرج من الحفيرة وتهرب. هل يعاد المرجوم إذا فر من الحفيرة أو لا؟ يقع الكلام في مقامين. المقام الأول إذا ثبت الزنا بالبينة، المقام الثاني إذا ثبت الزنا بالإقرار. أما بالنسبة إلى المقام الأول إذا ثبت الزنا بالبينة، يقال في هذه الحالة بثبوت الزنا بالبينة فإن الزاني محكوم بالإتلاف، حكم عليه بالإتلاف، وما دام قد حكم عليه بالإتلاف فلا بد أن يتلف. فإذا فر من الحفيرة وجبت إعادته إلى تلك الحفيرة، ووجب رميه إلى أن يموت ويهلك. وبالتالي نقول لا يوجد تفصيل أصابته الحجارة أو لم تصبه. أحيانا يفر قبل أن يرمى، يفر، وأحيانا بعد أن يرمى يفر. نقول لا يوجد تفصيل مطلقان، فر قبل إصابته بالحجارة أم بعد إصابته بالحجارة، بما أنه محكوم بالإدلاء في هذه الحالة إذا فر يعاد إلى تلك الحفيرة. طبعا هذا محكوم بالإتلاف أو كذا، قد يكون وجه استحساني، الروايات الشريفة أيضا دلت على ذلك، ونحن أبناء الدليل حيثما مال نميل، وحيث قد ورد النص إذا نتعبد لذلك النص. هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني وهو ثبوت الزنا بالإقرار، فهنا قولان. القول الأول يقول إن فرار المقر من الحفيرة عبارة عن رجوعه عن إقراره. هو كيف ثبت عليه الزنا؟ حينما أقر، وحينما فر من الحفيرة فكأنما قد تراجع عن إقراره، إذا تراجع عن إقراره زال حد الزنا. وبالتالي نقول إذا فر من الحفيرة عن إقرارين فإنه لا يعاد، فر قبل أن يصاب بالحجارة أو لا، لأن الملاك فيهما واحد وهو الرجوع عن الإقرار. بما أنه قد هرب وفر، والفرار بمكانة وفي مقام الرجوع عن الإقرار، في هذه الحالة لا يعاد إلى الحفيرة، سواء فر قبل أن تصيبه الحجارة أو بعد أن أصابته الحجارة. إذن هذا القول الأول مطلقان، وعليه روايات، قد يكون هذا الوجه أن فرار بمثابة التراجع عن الإقرار، هذا قد يكون وجه استحساني لأنه مو معلوم أصلا، هو فر خوف الموت حينما رأى الجحيم والهلاك ووطئ الحجارة، واضح ولا؟ فر خوفا من الموت أصلا في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ممكن ما يتذكر إقراره بعد. هو حينما فر فر فرارا من الموت ومن الهلاك ومن الألم ومن الأذية. القول الثاني يرى التفصيل بين إصابته وعدم إصابته، فيقول أحيانا هو يفر قبل أن يضرب، قبل أن يقام الحد فر، ما قمنا الحد، إذن لابد أن يرجع، ما أصاب شيء أصلا، ما رمينا، واضح ولا؟ احتال بحيلة وهرم. وأما إذا فر بعد أن أصابته الحجارة فقد ذاق نوعا ما طعم الحد، واضح ولا؟ وحد الزنا مبني على التخفيف، فبما أنه قد فر في هذه الحالة يعفى من ذلك. هذا التفصيل أيضا مستنده رواية من الروايات. إذن خلاصة المطلب، الزنا إذا ثبت بالبينة فإنه عند الفرار يرجع الفار إلى الحفيرة ويرجم حتى يموت مطلقا أصابته الحجارة أو لا. وأما إذا كان الزنا قد ثبت بالإقرار فيوجد قولان. القول الأول أنه إذا فر لا يعاد مطلقا، فر قبل الإصابة أم بعد الإصابة. القول الثاني يقول بالتفصيل، إذا فر قبل الإصابة فإنه يعاد، وأما إذا فر بعد أن أصابته الحجارة فإنه لا يعاد. وتوجد شواهد إن شاء الله من خلال التطبيق نقرأها. قال الشهيد الأول رضوان الله عليه، فإن فر، ألف الاثنين يعود على من؟ لاحظ عبارة الشهيد الأول السابقة، قال ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه. فإن فر ما بينهما كلام الشهيد الثاني، احنا كلامنا في كلام الشهيد الأول. فإن فر يعني المرأة التي دفنت إلى صدرها والرجل الذي دفن إلى حقويه، الآن يوضح الشهيد الثاني، من الحفيرة بعد وضعهما فيها، فإن فر يشمل أنه حتى قبل قبل الدفن، الآن قاعدين حفرون إليه هرب، واضح ولا؟ فإن فر من الحفيرة بعد وضعهما فيها أعيد إن ثبت الزنا بالبينة. هذا مستند التفصيل. ما هو عدة روايات من هذه الروايات المرسل عن المرجوم يفر، قال إذا كان أقر على نفسه فلا يرد. لاحظ هذه الرواية مطلقة، فلا يرد مطلقة، أصابته الحجارة ولم تصبه، هذا مستند القول الثاني. وإن كان شهد عليه الشهود يرد. زين، هذا القول الأول، المقام الأول واضح بالنسبة إلى البينة. الآن بالنسبة قال أعيد إن ثبت الزنا بالبينة أو لم تصب الحجارة بدنهما، بدن المرأة والرجل مطلقا بعد إذا لم تصب الحجارة بدنهما، هذا قدر متيقن، واضح ولا؟ هذا قدر اتفاق، إذا ما أصابت الحجارة البدن في البينة والإقرار يعاد، واضح ولا؟ يعني هذا عنوان عدم إصابة الحجارة للبدن يشمل الأقوال الثلاثة، إذا ثبت الزنا بالبينة، إذا ثبت الزنا بالإقرار، وقلنا بماذا؟ إذا ثبت الزنا بالإقرار وقلنا أنه إذا لم تصبه يعاد، لكن ما تشمل القول الثالث أنه لا يعاد، تشمل القولين الأولين. أو لم تصب الحجارة بدنهما، هنا لم تصب الحجارة بدنهما ناظر إلى الإقرار لأنه قد تكلم عن البينة. على قول الشيخ وابن البراج، يعني هذا القول أنه مع عدم الإصابة يعاد، هذا قول للشيخ الطوسي وابن البراج، إذن هما قالا بالتفصيل، تفصيل بين الإصابة وعدم الإصابة. مستند التفصيل يأتي إن شاء الله، رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام تأتي الرواية. والخلاف في الثاني خاصة، أي هو الثاني؟ الأول البينة لا خلاف فيه، الثاني إذا لم تصب الحجارة بدنهما، هنا وقع الخلاف. قولا بأنه مطلقا لا يعاد، ما دام بالإقرار مطلقا لا يعاد، أصابته الحجارة أو لم تصبه. وقول الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج أنه ماذا؟ أنه يعاد. والخلاف في الثاني خاص، الثاني يعني عدم إصابة الحجارة إذا أقر على نفسه، بالخصوص هذا وقع فيه الخلاف. والمشهور عدم اشتراط الإصابة، يعني أنه لا يعاد، أصابته الحجارة أو لم تصبه فإنه لا يعاد إذا ثبت الزنا بالإقرار للإطلاق. الرواية مطلقة. ما هي هذه الرواية؟ مرسلة الصدوق. سئل الصادق عليه السلام لماذا هي مرسلة؟ من السائل؟ ما ندري، واضح ولا؟ لم يذكر السند. ما معنى الإرسال؟ الإرسال في اللغة هو عبارة عن القاطع، تقول أرسلت السلسلة، أرسلت الزنجير، هذا الزنجير عبارة عن عدة حلقات متواصلة، فإذا قطعت الزنجير قطعت السلسلة تكون قد أرسلت السلسلة، هذا في أصل اللغة. ثم بعد ذلك استعير إلى الرواية، بما أن الرواية سندها يكون فيه عدة حلقات، فإذا فقدت حلقة من تلك الحلقات قيل لها رواية مرسلة. اتضح معنى الإرسال؟ جيد. بعد لا بأس الآن نتطرق إلى بحث مراسيل الصدوق. المراسيل بشكل أولي، بما أن الرواية فقد فيها حلقة من حلقات السند تكون ضعيفة السند، لكن وقع الكلام في عدة مراسيل، كمراسيل الثلاثة صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي ومحمد بن أبي عمير، هذا بحث. وأيضا وقع البحث في مراسيل الصدوق. المهم ما أريد أطول في المسألة الرجالية، توجد ثلاثة أقوال. طبعا مراسيل الصدوق فيها خمس صياغ، أحيانا يجزم بالإسناد، يقول قال النبي قال الصادق عليه السلام، هذه تسمى المراسيل الجازمة. وأحيانا يقول روي عن النبي، أو في رواية عن الصادق، أو في كتاب فلان عن الصادق، أو سئل الصادق، هي خمس صياغ تطرقنا إليها في الدروس الرجالية. على العموم هذه الصيغ الخمسة، واحدة من هذه الصيغ فيها جزم إذا قال قال الصادق عليه السلام، وأربعة ليس فيها جزم. سئل روية في كتاب فلان في رواية فلان، وقع الكلام بين الأعلام في حجية مراسيل الصدوق. توجد ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست حجة مطلقا، يعني بالأقسام الخمسة، لأن الرواية بمجرد إرسالها تسقط عن الحجية. القول الثاني حجية جميع مراسيل الصدوق. لماذا؟ لأن الصدوق في ديباجة كتابه شهد في حق كتابه، قال وجميع ما فيه. طبعا الكلام في مراسيل الصدوق في خصوص كتاب من لا يحضره الفقيه، لا في مطلق كتبه، لأن الشهادة موجودة في خصوص من لا يحضره الفقيه. يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني، ويذكر بقية، ثم يقول أفتي فيما بيني وبين الله، أفتي بهذه الروايات. فهنا يشهد أن أولا مستخرج من كتاب مشهور، الكتاب المشهور ما تحتاج إلى سند، معروف، أنت تحتاج السند إلى الكتاب حتى تثبت أن فلان له هذا الكتاب. أما إذا الكتاب مشهور ما يحتاج تدرس السند إلى صاحب الكتاب. وأيضا قال مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول، يعني مورد الاعتماد، وإليها المرجع. على كل فشهادة الصدوق تشمل الأقسام الخمسة. وبعد الشهادة أول ما يذكر الصدوق رواياتهم كان 32 رواية كلها مرسلة، فمن البعيد أنه اشتبه تحمل على الغفلة. القول الثالث هو القول بالتفصيل بين المراسيل الجازمة والمراسيل غير الجازمة، فإنه حينما يقول قال الصادق يكون الصدوق قد جزم بالنسبة، فلذلك قال قال الصادق، يجزم بصدور القول من الصادق عليه السلام. أما إذا قال روي عن الصادق، سئل الصادق بصيغة المبني للمجهول، أو في رواية أو في كتاب فلان، هذه النسبة قد يكون فيها تشكيك فلا تكون حجة. واضح إن شاء الله.
الآن شيخ بالنسبة إلى هذا، إذا كان الصدوق عند السند وصلنا إلى الإمام،
نعم،
إذا واحد منهم ساقط هيصير مرسل. أما إذا هذه السند كله متصل ولينا إلى الإمام، هذا محمد بن مسلم يقول سئل الإمام، هذا يصير مرسل؟
لا، ما تكون مرسلة، لأن محمد بن مسلم يشهد أنه سمع الإمام عليه السلام يقول كذا. السائل من يكون هذا غير مهم، المهم أن محمد بن مسلم ينقل عن حسين حتى لو لم يذكر السائل، هذا مو مهم.
إرسال هذه الرواية
شنو؟ لا، الآن هذه ما في سند. الصدوق من البداية، بداية الرواية ما قال محمد بن مسلم قال سئل الصادق، من البداية سئل الصادق عليه السلام. من السائل؟ من الذي نقل هذا الشيء؟ ما معلوم، صير الرواية مرسلة. المهم نقرأ هاي الرواية. ما كان البنان اتطرق إلى مراسيل الصدوق حتى لا نطيل، لكن سئل الصادق عليه السلام عن المرجوم يفر، قال إن كان أقر على نفسه فلا يراد، وإن كان شهد عليه الشهود يرد. إذن الرواية مطلقة، واضح ولا؟ ما نشترط الإصابة وعدم الإصابة، ما دام هو بالإقرار فإنه لا يرد. هذا الدليل الأول، الإطلاق، تمسك بالإطلاق، هذا قول المشهور. الدليل الثاني، ولأن فراره المرجوم بمنزلة الرجوع عن الإقرار، وهو أعلم بنفسه، أدرى بنفسه. طبعا هذا الوجه استحساني، مو معلوم أصلا أنه حينما فر تراجع عن إقراره، ربما لا يزال يقر لكن خاف الموت. الثالث قال: ولأن الحد مبني على التخفيف. الحد هذه العهدية تعود على أي حد؟ حد الزنا، نحن نتكلم في حد الزنا. حد الزنا مبني على التخفيف، لماذا مبني على التخفيف؟ حد الزنا مبني على التخفيف لأنه بالنسبة إلى ثبوته بالبينة نشترط 4 شهود، ويشاهدون العملية كالميل في المكحلة، وإذا واحد تأخر كل الثلاثة الباقين يحدون حد القذف، هذا كله تخفيف. يعني أصلا صعب من الصعوبة أن يثبت حد الزنا بالبينة، واضح ولا؟ بخلاف حد السرقة مثلا أو حد القتل، اثنين يشهدون، واضح هذا، ويشهد أنه رأى يكسر الفرز كما سيأتي. لكن حد الزنا مبني على التخفيف، واضح هذا. الله عز وجل أراد أن يسهل على الأمة. مقتضى التسهيل والتخفيف أنه إذا فر لا يعاد، هذا أيضا وجه استحساني. احنا من وين ندرك ملاقات الاحكام الشرعية حتى نقول بما ان حد الزنا مبني على التخفيف اذا فر ليش هذا ما نعدي الى البينة؟ والحال ان الحد مبني على التخفيف من وين استظهرنا؟ من البينة، من باب اولى اذا ثبت حد الزنا بالبينة لا يعاد، مع اننا نلتزم انه اذا ثبت بالبينة فانه لا يعاد. كيف هذا الواجه الاستحساني تجريه في الإقرار ومن باب أولى تجريه في ماذا؟ في البينة. هذا الكتب القديمة كثير فيها استحسانات كثيرة، واضح ولا؟ طبعا الشهيد الثاني رضوان الله عليه كان يفتي حتى على مذاهب العامة، علمان القدماء متضلعين حتى في فقه السنة، يقدرون يفتون حتى على فقه السنة، فكانوا متمرسين في وجوه الاستدلال حتى على مباني العامة. ولذلك كتبوا في الفقه المقارن، فقه الخاصة والعامة، وأحيانا قد تجد بعض تلك الاستدلالات موجودة في كتب الخاصة من هذه الحيثية. ولأن الحد مبني على التخفيف بينا. قال: وفي هذه الوجوه نظر، بينا وجه النظر. الحد مبني على التخفيف، بينا هذا استحسان، هذا من باب أولى يجري في الحد الثابت بالبينة. فرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار وأعلم بنفسه، قلنا هذا أيضا استحسان مو معلوم، فر من الموت والهلاك. بعد الإطلاق الموجود في الرواية، ضربنا أصل الرواية، قلنا هي من المراسيل، فإما أن نبني على عدم حجية مطلق مراسيل الصدوق، أو لا أقل نبني على عدم حجية مراسيل الصدوق غير الجازمة، وهذه الرواية من مراسيل الصدوق غير الجازمة، سئل الصادق عليه السلام، واضح إن شاء الله. وفي هذه الوجوه نظر، بينا وجه النظر. إذن الآن الشهيد الثاني رضوان الله عليه ناقش الإطلاق أنه لا يعاد مطلقا، أصيب أو لم يصب. الآن نجي للتفصيل، أنه إن لم تصبه الحجارة يعاد، إن أصابته الحجارة لا يعاد. ما هو مستنده هذه الرواية؟ قال: ومستند التفصيل بين الإصابة وعدم الإصابة رواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام، وهو مجهول. هذا الحسين بن خالد مجهول، فتسقط الرواية عن الحجية. فرق بين المجهول والمهمل أو لا؟ هناك عدة أقوال في الفارق بين المجهول والمهمل، وتفصيل الكلام في أين؟ في أي علم؟ في علم الدراية. تفصيل يكون في علم الدراية، وأيضا يذكر في علم الرجال. المجهول من نص على مجهوليته، والمهمل من أهمل ذكره في علم الرجال أصلا. تارة يأتي راوي أصلا ما مذكور في علم الرجال، تروح تبحث في كتب الرجال ما ذكروا اسمه، لكن هذا وارد في رواية أو روايتين. هذا ما يقولون له مجهول، يقال له مهمل، يعني أهمله علماء الرجال. وتارة يذكر الاسم لكن ما يعرفونه، يقولون فلان مجهول. فالمجهول من نص على مجهوليته، والمهمل من أهمله علماء الرجال. واضح ولا؟ هذا الرأي المعروف فيه هذا. والمعمقاني له كلام في هذا، والتستري له كلام. على كل حال التفصيل في البحوث الرجالية. وإلا يكون ثبوته بالبينة. لاحظ وإلا، لاحظ العبارة، لاحظ كيف العبارة. خلنا نقرأ عبارة الشهيد الأول تالي نبين كيف وضح الشهيد الثاني. قال فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة أو لم تصب الحجارة على قول. وإلا يعني ماذا؟ لا ترجع لم تصب الحجارة على قولين. وإلا يعني إن لم يكن ثبوته بالبينة، لأنه قال هكذا إن ثبت بالبينة. وإلا يعني إن لم، وإلا يعني يكن ثبوته بالبينة، يعني لم يكن ثبوت الزنا بالبينة، حد الزنا، بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة على ذلك القول. واضح ولا؟ هذا إلا رجع على الثنتين. وإلا يعني إن لم يكن بالبينة، وبعد لم يكن لم تصبه الحجارة، يعني بأن أصابته الحجارة. فيصير شلون لها؟ يعني إذا أقر على نفسه وأصابت الحجارة، والله لا صار كانها لغز. ولذلك يقول وإلا يكون ثبوته بالبينة. هذا القيد الأول للشهيد الثاني، ناظر إلى القيد الأول لكلام الشهيد الأول. بعد بل بإقرارهما وإصابتهما الحجارة، هذه إصابتهما الحجارة، ناظر إلى لم تصب الحجارة على ذلك القول، لأنه قال لم تصب الحجارة على قول ذلك القول، له قول الشيخ ابن البران. لم يعاد اتفاقا عن المسألة اتفاقية أنه لا يعاد. وفي رواية ماعز أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه هرب من الحفيرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير، رمى بساق بعير وتعرقل وطاح، فلحقه القوم فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك، فقال هل لا تركتموه إذ هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه. ليش مسكتونه؟ خلوه. وقال صلى الله عليه وآله، هذا القيد جدا هام، أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم. والقيد الثاني أيضا مهم، ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال، يعني دفع ديته من بيت مال المسلمين. جيد، الآن ماذا؟ قال لم يعادى الشهيد الأول، قال لم يعادى، لم يعادى نفى الإعادة. ظاهر نفي الإعادة هنا أنه ماذا؟ ظاهر الحكم بعدم الإعادة سقوط الحد، أن الحد يسقط عنه، إذا سقط الحد عنه لا يجوز قتله. من وين نستفيد أنه لا يجوز قتله؟ الرواية فيها إشارة وإرشاد إلى ذلك. من وين هاي الإشارة؟ لا مو هلا تركتموه، هلا تركتموه قد تحمل على الاستحباب أنه ينبغي أن تتركوه. هلا تركتموه يعني ماذا؟ مو ما فيها دلالة، قد يقال أنه ليس فيها دلالة على الإلزام. هلا تركتموه يعني ينبغي أن تتركوه، مو بمعنى يجب، يحبذ أن تتركوه. إذن من وين الإشارة التي فيها أنه لا يجوز قتله؟ الإشارة، أما هذه الإشارة، أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم، قتله يؤدي إلى الضلال. فإذا قتله يؤدي إلى الضلال يعني قتل حرام ما يجوز، لو كان قتل جائز هذا مو ضلال. واضح ولا؟ لاحظ شلون الإشارات والفهم الذوق الفقهي. لو كان قتله جائزا لما كان قتله ضلالا. النبي صلى الله عليه وآله يقول لو كان علي بن أبي طالب موجود لما ضللتم. فإذا ماذا ضللتم؟ يعني ارتكبتم أمرا غير جائز، ما يجوز قتله. واضح إن شاء الله ملتفتين. هذه النكتة الأولى التي نستفيدها من المقطع الأول. النكتة الثانية، التفتوا جيدا، سيأتي إن شاء الله في كتاب الديات أن القتل إما عندي وإما خطأ، وفي قتل الخطأ طبعا القتل العمدي القاتل هو اللي يدفع الدية، وأما قتل الخطأ عاقلة القاتل هي التي تدفع أقربائه. واحد دعم واحد بسيارة وقتل خطأ، مو هو اللي يتكفل بالدية فقط، وإنما عاقلته أهله وأقربائه. خوض هني لما قتلوا مع عينز، المسلمين لما قتلوا مع عينز، قتل عمدي لو خطأ، خطأ النبي يقول لما ضللتم أخطأوا، المفروض من اللي يدفع الدية؟ عاقلة المسلمين الذين رجموه وقتلوه. واضح ولا؟ كيف النبي صلى الله عليه وآله يخرج دية ماعز من بيت مال المسلمين مع أنه مقتضى قتل الخطأ أن تخرج الدية من أين؟ من عاقلتهم لا من بيت مال المسلمين. هذا إشكال على الرواية. الشهيد الثاني يجيب على هذا الإشكال، يقول عندنا في الفقه كما سيأتي في كتاب الديات أنه إذا أخطأ الحاكم، الحاكم يخطئ مو معصوم، خب إذا أخطأ الحاكم الدية من أين تدفع؟ من بيت المال. هذا القاضي إذا اشتبه وأخطأ الدية من أين تكون؟ من بيت مال المسلمين، وإلا ما حد بعد يتصدى إلى الحكم، بعد يتورط. هنا النبي صلى الله عليه وآله لم يكن حاضرا وشاهدا رجم ماعز، وإنما حكم المسلمين فيه، قال خذوا روحوا ارجموه. بما أن النبي قد حكم المسلمين في رجم ماعز، فيكون خطأ المسلمين الذين حكموا بمثابة خطأ الحاكم، وبما أن خطأ الحاكم ديته تكون من بيت المال، كذلك خطأ المسلمين الذين حكموا ديتهم تكون من بيت المال. واضح إن شاء الله. وبالتالي يا أخي هذا إذا فار، هل يجوز قتله؟ لا يجوز قتله، لأن بقتله الضلال. فلو قتل عمدا قيد القاتل، يقتصون منه، القاتل يقتل، كان هذا بينه وبينه ثارات، قال ملعون الوالدين إلا انقتل اليوم. واضح ولا؟ هذا يقتل. وأما إذا ما كان متعمد مشتبه قتل خطأ، فإنه ماذا؟ تدفع الدية من بيت المال. نقرأ هذا المقدار. لاحظ بعض الروايات كيف أن الفقيه يستظهر منها، أنت تقراها وعندك ذوق عربي ما تفهم هذا الشيء، لكن الفقيه بأنسه بالروايات يستظهر استظهارا. قال قدس سره، وظاهر الحكم بعدم إعادته، حكم الشهيد الأول حينما قال لم يعاد حكم بعدم الإعادة، وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عنه، عن المرجوم الذي فر، فلا يجوز قتله حينئذ، يعني فلا يجوز قتله حينئذ فر من الحفيرة بعد أن أقر بذلك الذنب، الذنب ذاك الذي أقر عليه، فإن قتل عمدا اقتص من القاتل، القاتل يقتل بقى. وخطأان الدية، لاحظ العبارة كيف، فإن قتل عمدا اقتص من القاتل، وإن قتل خطأان الدية من القاتل، بس ما في أي من القاتل، لاحظ. فإن قتل هذا القتل على نحوين، إما عمدي وإما خطأ، فإن قتل عمدا اقتص من القاتل وخطأان الدية، يعني وإن قتل عمدا ففيه الدية. وفي الرواية إرشاد إليه، إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم جواز القتل. من وين؟ إرشاد يعني إشارة وتنبيه. من وين فهمنا الإشارة والتنبيه؟ مو تقول لي هل لا تركتموه، واضح أو لا؟ لو كان علي حاضرا لما ضللتم، فالضلال معناه أن سبب الضلال غير جائز، واضح أو لا؟ القتل. ولعل إيداءه، ها هذا يسمونه دفع دخل مقدر، هذا موجود في كلمات القدماء كثير وكلمات الشهيد الثاني مليئة، دفع دخل مقدر دائما. هذا إشكال، إن قلت هذا ترى احنا نجاوب قبل ما تشكل، لا تشكل على الرواية النبي لماذا أودع من بيت مال المسلمين وما أودع من العاقلة، فإننا نقول أن خطأهم كخطأ الحاكم وهو يجبر من بيت مال المسلمين. ولعل إيداءه يعني دفع الدية إلى ماعز في هذا الرواية من بيت المال لوقوعه منهم، يعني لوقوع القتل منهم خطأ. هم وقوع القتل خطأ، الدية على عاقلتهم. قال مع كونه صلى الله عليه وآله قد حكمهم فيه في ماعز، فيكون يعني خطأهم خطأ المسلمين كخطأ الحاكم، وخطأ الحاكم ديته من بيت المال. هذا تخريج يعني للرواية. ولو فر غيره من المحدودين أعيد مطلقا، هذا كلامنا في فرار المرجوم، أما في فرار غير المرجوم المجلود اللي بجلدونه، واضح ولا؟ هذا بعد يعاد، أو اللي بيضربونه بالسيف يعاد. كلامه في المرجوم، في خصوص المرجوم. قال ولو فر غيره يعني غير المرجوم من المحدودين ممن ثبت عليهم الحد أعيد مطلقان، يعني ماذا أعيد مطلقان؟ واضح ولا؟ يعني مطلق غير المرجوم يعاد، واضح ولا؟ بأقسامه. هذا رواية تدل عليه. خبر عيسى بن عبد الله، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزاني يجلد. لاحظ الإمام يبين الفارق، الفارق أن ذاك فر من الموت لم نحس به. الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، يجب عليه أن يخلع عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجب؟ قال لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا. قلت فما الفرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ قال المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينه. هذه الرواية تصلح للرد على هذا أنه هروب رجوع عن إقرار، الإمام بين أنه عاين القتل. وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد لأنه لا يقتل. وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجمه الشهود وجوبا. هذا الكلام الآن في بحث آخر. ما هو هذا البحث؟ أنه من الذي يبدأ؟ هذا سهل بعد ما نطول فيه. إذا كان الزنا ثبت بالبينة أول من يبدأ الشهود، ثم الإمام، ثم الناس. وأما إذا إقرار أول من يبدأ الإمام ثم الناس، واضح ولا؟ خوف هذا هل هو على نحو الوجوب والاستحباب؟ فيه كلام، لأن بالنسبة إلى ما عز النبي ما كان حاضر، بالنسبة إلى ما عايز النبي ما كان حاضر وقد ثبت بالإقرار، كيف تلتزم أنه أول من يبدأ الإمام؟ واضح ولا؟ وفي رجم قال وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجمه الشهود وجوبان، يعني على نحو الوجوب للروايات، يعني مثل رواية مرسل صفوان إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس. موثق سماعة تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، هذه بأحجار صغار بتفيدنا في كيفية الرمي. وفي رجم المكر يبدأ الإمام عليه السلام ويكفي في البداءة مسمى الضرب، يعني ما يصدق عليه أنه ضربون، وينبغي على وجه الاستحباب إعلام الناس. هل يجب إعلام الناس أو لا؟ قال ينبغي. بعضهم يرى الوجوب لأن إعلام الأمر وليشهد عذابهما، وبعضهم يقول لا ليس بواجب، يتمسك بالأصل. هذا غريب، كيف تتمسك بالأصل في قبال الآية؟ الأصل يعني الاستصحاب، كنا على يقين من عدم وجوب الإعلام فنشك في وجوب الإعلام والأصل العدم. هذا كله بسيط نقرأ ما نطول به. وينبغي على وجه الاستحباب إعلام الناس بوقت الرجم ليحضروا ويعتبروا وينزجر من يشاهده ممن أتى مثل ذلك، يعني ذلك الفعل، أو يريده يريد الإقدام على مثل ذلك الفعل، ولقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. اتذكر أول يوم حضرنا درس الكفاية كان إعدام شامق، فرحنا شفنا الحد الذي أقيم، هذا لأن الذي دخلوا سوق الذهب سرقوا وقتلوا. ما جت الأربعينية أربعينية المقتولين إلا هذين القتلة معلقين أمام سوق الذهب على أساس الناس بعده داروها. على كل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا يجب للأصل، يعني لا يجب الإعلام للأصل. ما هو الأصل؟ أصالة عدم وجوب الإعلام عند الشك في وجوب الإعلام. وقيل والقائل ابن إدريس والعلامة وجماعة يجب حضور طائفة عملا بظاهر الأمر الموجود في الآية، وهو الأقوى. هذا القول هو الأقوى. لماذا؟ لأن الآية دليل محرز، كيف تجعل الأصل العملي في مقابل الدليل المحرز؟ الآية دليل اجتهادي مقدم على الدليل الفقاهة وهو الأصل العملي. الآن يقع الكلام في معنى الطائفة. ما هو معنى الطائفة؟ كان أقل شيء حقق عنوان الطائفة. توجد أقوال، قول أنه شخص واحد، قول شخصين، قول ثلاثة، قول عشرة، أربعة أقوال. واضح ولا؟ خب ما هو وجه أنه واحد؟ الاستعمال اللغوي وبعد الاستعمال الشرعي في القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا طائفتان، تعالي يقول فأصلحوا بين أخويكم، طائفتين وتعالي أصلح بين الأخوين، فأطلق على الأخ الواحد أنه طائفة. واضح ولا؟ طبعا في الفقه هذا يلتزم به طائفة من الروايات، طائفة ممكن يكون رواية واحدة، يعني قسم من الرواية. واختلف في أقل عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحب على القول بالاستحباب، فقال العلامة والشيخ في النهاية أقلها واحد. لماذا؟ لأنه أقل الطائفة لغتان، في اللغة أقل الطائفة واحد، فيحمل الأمر المطلق على أقله لأصالة البراء من الزائد. هذا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر يقولون نعمل بالأقل وتجري البراءة في الأكثر. مثلا واحد عليه صلوات ما يدري هل هي سنة أو سنة ونص، ما هو الأقل؟ سنة. ما هو الأكثر؟ سنة ونصف. يقولون يقتصر على القدر المتيقن، الأقل سنة، ويجري البراءة عن الزائد. هذا يسمونه في الأصول دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هنا الاستقلاليين. هنا نفس الشيء، شكينا واحد لو اثنين، القدر المتيقن واحد، نجري البراءة في الاثنين، في الثاني سنقتصر على القدر المتيقن. أقلها واحد لأنه أقل الطائفة لغتان، فيحمل الأمر المطلق على أقله. ما هو الأمر المطلق؟ وليشهد عذابهما طائفة، طائفة مطلق نحمل على أقل هذا المطلق، أقل الطائفة واحد، لأصالة البراء من الزائد، ما يزيد على الواحد نجري فيه البراءة الشرعية. وقيل والقائل ابن إدريس أقلها ثلاثة لدلالة العرف عليه، أقل الجمع ثلاثة، طائفة ظاهرة في الجمع وأقل الجمع ثلاثة، في قول بعد اثنين لأن الفرقة أقلها ثلاثة، طائفة من هذا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا اللولا، فمن الفرقة الثلاثة تنفر طائفة، وضعوا لا فيكون اثنين، الشيل واحد يصيرون اثنين. وقيل والقائل ابن إدريس قلوا ثلاثة لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل جئنا في طائفة من الناس، يعني جماعة من الناس، وأقل الجمع ثلاثة، ولظاهر قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فإن أقل الجمع فيما دل عليه الضمير ينذروا يتفقهوا، هذا الجمع دل عليه الضمير ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة، وليتحقق بهم الإنذار، بالثلاثة يتحقق الإنذار، بالاثنين والواحد ما يتحقق الإنذار، لماذا؟ لأن الثلاثة قد يوجبون القطع فيتحقق الإنذار، أما الواحد والاثنين ما يوجبون القطع، يوجبون الظن فلا يتحقق الإنذار، هذا هو الواجب، وهذا فيه كلام من يقول هالحاجة، هذا ربما الثلاثة يفيدون الظن ما يفيدون القاطع، واضح إن شاء الله. ثم من قال أن الإنذار يراد به القاطع؟ الإنذار يراد به التخويف، والتخويف يتحقق حتى بالواحد. وقيل والقائل الشيخ في الخلاف عشرة ووجهه غير واضح. خب إذا تراجع كلمات الشيخ أن وجهه واضح وهو الاحتياط، من جهة الاحتياط احتاط بالعشرة، ويوجد وجه آخر يمكن أن يوجه به كلام الشيخ، وهو أن أقل جمع الكثرة عشرة فنحملها على العشرة، والأجود الرجوع إلى العرف، فالعرف شنو يقولون الطائفة جاءت واحد اثنين عشرة، ولعل دلالته دلالة العرف على الثلاثة فصاعدا أقوى، من ثلاثة فصاعدا فيكون الظهور أقوى، وينبغي كون الحجارة يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.